باسم الاب والابن والروح القدس للواحد امين. النهارده 23 بشنس الكنيسه بتحتفل بنياحه القديس يونياس الرسول. تفتكروا امبارح قلنا القديس اندرونيكوس الرسول لما تنيح كان له صديقه اللي كرز معاه واللي عاش معاه اللي هو القديس يونياس. ولما تنيح القديس اندرونيكوس هو ركع وقال لربنا انه خد روحه، ياخد روحه عشان يتقابله فوق في السماء. وفعلا تاني يوم ربنا سمح ان هو يتنيح. كمان بنحتفل النهارده باستشهاد القديس يوليانوس وامه في اسكندريه. لكن كمان النهارده في ملحمه استشهاد. استشهدت النهارده القديسه تكلا، واحده من بنات اكبر عائلات اسيوط، واستشهدت في اسيوط وقت محاكمه القديس اقلاديوس. القديس اقلاديوس ده اصلا كان من انطاكيا. منطقة أنطاكيا اللي هي منطقة آسيا الصغرى اللي فيها منطقة سوريا والبلاد اللي حواليها اللي بتوصل لحد تركيا. والقديس أقلاديوس ده هو يبقى ابن عمه القديس بؤطر ابن الوزير رومانوس اللي هو كان أكبر وزراء دقلاديانوس. تفتكروا احنا اتكلمنا عنه مرة انه هو اللي هو عزب ابنه رومانوس ده عزب بؤطر واللي قال لهم ودوه مصر يتعذب. ابن عمه بقى القديس اقلاديوس ده كان احد الفرسان الكبار جدا، وكان واحد من الفرسان المحبوبين جدا، حتى انهم كانوا معلقين صورته على باب المدينه في انطاكيا. وهو وابن عمه اتفقوا ان هم هيقدموا حياتهم للمسيح. وبعدين وهم رايحين، فاكرين حضراتكم قلت لكم ان رومانوس قال لدقلاديانوس نوديهم مصر علشان الشعب بيحب الاثنين دول ممكن يثور ضدنا. ده ابو القديس بؤطر اللي قال الكلام ده. وهم ماشيين رايحين يقدموا حياتهم للمسيح، ظهر ليهم شيخ عجوز كده وقال لهم يا ولادي يعني انا عارفكم انتم قد كده ناس حلوين وبتحبوا ربنا، بس انا عايز انصحكم نصيحة مهمة. انتوا رايحين تتحكموا عند ولاة مصر، دول مشرسين جدا مش هيسبوكم، فانا بقترح عليكم انكم لما تروحوا هناك قدموا بخور للأوثان وخلوا المسيح جوه منكم، خلوا المسيح في العبادة بتاعتكم، لكن قدام الوالي قدموا البخور للأوثان وترجعوا وتاخدوا الملك بتاعكم. فهم عرفوا ان هو شيطان او واحد من الشيطان، فقالوا له طيب انت حبيبنا يعني ان احنا نعمل كده وانت مسيحي؟ قال انا بقول لكم علشان المسيح. قالوا طب تعالوا نقف نصلي. اول ما رشموا الصليب اتحول لوحش وقال لهم انا مش هسيبكم وانا هسبقكم لمصر وههيج عليكم الولاة وهتشوفوا قد ايه هيعذبوكم ويفترسوكم. لازم نفهم ده كويس، ان التحركات اللي بيضطهدونا واللي بيحاولوا ان هم يوقفوا عمل ربنا من الشيطان. طبعا الشيطان مش بيشتغل بنفسه، الشيطان يخش في ذهن واحد من الحكام او واحد من الجيران او واحد عايز يضطهد اولاد ربنا، الشيطان يهيجه. لكن دايما اللي ثابت في المسيح ينتصر حتى ولو سفك دمه، لكن ينتصر. هو ما كانش عايزهم يسفكوا دمهم على اسم المسيح لان ده معناه هزمته. راح المهم ان هم جم لمصر، وفي مصر بقى حصلت ملحمة استشهاد. هتستغربوا جدا على كم الشهداء اللي هقوله لكم وفي ظرف ايام، وكأني الحرب طاحنة، الشيطان بيهيج ولاه وبيهيج حكام وبيهيج جنود، وربنا بيشتغل وبيقدم عمل، وهتشوفوا ان في كل مرة ربنا بينتصر بقوة شديدة. دخل اقلاديوس دخل مصر، وبعدين قبل ما يجي على مصر راح اتقابل مع واحد ومضى تنازل عن كل فلوس وقال له وزعها على الفقراء. وبعدين بعتوا اقلاديوس لوالي انصنا، هو في ولي انصنا هو اريانوس، قالوا له ده راح يعذب المسيحيين بتوع أسيوط، فأخدوا إقلاديوس وراحوا أسيوط وابتدينا الملحمة. أول ما روحوا عند أسيوط اتقابلوا مع شابين اسمهم أبامون وسرنا، شابين كانوا حلوين، هو دخلهم السجن إقلاديوس وبؤتر، وبعدين إقلاديوس ده اتقابل مع الشابين دول اتكلموا عن المسيح، فراح قعد يثبتهم وقعد يسبحوا في السجن. جاب إقلاديوس إريانوس جاب أبامون، وفي البداية حاول ان هو يقول له طبعا كالعادة سيب المسيح ودي لك كذا، بخر الأوثان ودي لك كذا، لقى ثابت فقال له طيب. راح جاب بقى كل القديسين اللي في السجن، وراح جاب أبامون الشاب ده وراح حطه على سرير من حديد وولع تحت منه النار، طبعا ألم شديد جدا. فلما لقاه ثابت كان وقتها دقلاديانوس بعت مع القديس أقلاديوس 6 جنود، الجنود دول كانوا بيشوفوا وبيسمعوا كلام أقلاديوس، الإيمان بالمسيح ابتدى يتحرك جوا منهم. لما شافوا بقى بيعمل كده في أبامون وهو على السرير الحديد وبيتألم كان بيسبح، فراحوا للقديس أقلاديوس وقالوا له احنا عايزين نبقى مسيحيين. وفعلا راح دقلاديانوس أريانوس سمع الكلام ده، راح أمر بقطع رؤوسهم، وهم رايحين عشان يقدموا استشهاد راحوا للقديس أقلاديوس قالوا له صلي لنا لأن الكرامة اللي احنا هناخدها من الاستشهاد انت سببها، لأننا سمعنا عظاتك وانت بتتكلم مع أبامون وسرنا. وفعلا استشهدوا يوم 20 بشمس، بعد يومين وجوه السجن القديس أقلاديوس والمجموعة اللي في السجن كانوا بيسبحوا، وهما بيسبحوا صوتهم عالي شوي. جنب السجن كان في كنيسة، الكنيسة دي كان فيها معلم ألحان، وكان المعلم بيجمع الأطفال يعني أطفتيان 19 سنين، كانوا 142 طفل عندهم حدود 19 سنين، وهو بيعلمهم ألحان سمعوا صوت ألحان قريب، فالأطفال قالت للمعلم إيه الصوت ده؟ فالمعلم قال لهم دولم صوت الشهداء اللي هيستشهدوا بكرة. فقالوا له الله نفسنا نقدم حياتنا ربنا. فالمعلم أخذ 142 طفل وراح في جنب السجن لقى المحكمة قال لأريانوس إحنا مسيحيين وعايزين نقدم حياتنا للمسيح. أريانوس بص كده لقى 142 طفل ومعهم المعلم، قال انت مين يا حبيبي انت وهو؟ مين ابوكم؟ قالوا لهم الاطفال، قالوا لهم ابونا المسيح. مين امكم؟ قالوا لهم امنا الكنيسه. فتغاظ اريانوس وراح بعت جنود وقال شوفوا فين امهم وابوهم وهاتوهم لي. فقدروا يجيبوا 28 ام من امهات الاطفال دول. فجت الامهات وبصت لاولادها كده وقالت لهم بقى كده برضو تروحوا تستشهدوا من غير ما تقولوا لنا نيجي معاكم؟ هو انتم عايزين تخشوا السماء وتسيبونا هنا في الارض؟ شيء رائع، ملحمة. انتم متخيلين البيوت كانت عايشة ازاي؟ المسيحي كان ايه احساسه دايما؟ اريانوس اتغاظ فراح امر بانه يتذبح 142 طفل وال 28 ام والمعلم بتاع الكنيسة. اليوم اللي بعده وبيحاكموا القديس أقلاديوس وحاطين القديسين على سرير من حديد وبيولعوا تحتيهم، لقوا واحدة من أغنى عائلات أسيوط بنتها اسمها تكلا، يقولوا كانت جميلة جدا وكانت واحدة من أهم الفتيات اللي موجودة، وراحت ركعة جنب السرير المحمى بالنار اللي كان عليه الشهداء وقالت لهم طباكم انتوا قدمتوا حياتكم للمسيح، انا نفسي اعيش نفس الاحساس ده. أريانوس سامع قال لها تعالي هنا انت بتعملي ايه؟ قالت له انا بتكلم مع القديس. فقال انت مين؟ قالت له انا تكلا. بنت مين؟ قالت له بنت فلان، فلان ده كان مشهور جدا. قال انت مش عارفه اللي بتعمليه ده معناه ايه؟ اللي معناه اللي بتعمليه ده معناه ان انا هقتلك، احطك مكانهم. قالت له انا جايه ومستعده ان انا اقدم حياتي للمسيح. قال لها طب انا هجوزك حد من الولاة. قالت له انا حياتي كلها للمسيح. وفعلا امر انها تتذبح. وبعد شويه بعت رئيس الجند وقال له خدها عذبها، ولو هي ما بخرتش لأوسان اذبحها. اخدها وحاول ينفذ الكلام، لكن رئيس الجند وهو بيسمع الصوره دي وهو شايف الاطفال بتتذبح وهو شايف الملحمه الكبيره دي قلبه رق، وراح للقديس اقلاديوس قال له اعمل ايه عشان ابقى مسيحي؟ ده رئيس الجنود. وبعد ما اتنفذ حكم الاستشهاد في تكلة، راح رئيس الجند بص للجنود اللي معاه وقال لهم انا من دلوقتي هبقى مسيحي، ارجوكم سامحوني لو انا عملت حاجه في حد فيكم، انا هروح اعترف ان انا مسيحي. نص الكتيبه راحت معاه واستشهدوا. انتوا متخيلين كم الصوره الحقيقيه اللي كانوا بيقدموها للمسيح؟ صورة حقيقية مش مزيفة، مش مجرد كلمات، مش مجرد مشاعر، حياة حقيقية بتذبح، مش مجرد نحن نقول له احنا عايشين لك يا رب، احنا بنحبك يا رب، ولما يحصل اضطهاد نتراجع ونقول له ليه يا رب عملت كده، ولما يحصل اننا يطلب مننا اننا نقدم شيء ليه نفاصل. دول قدموا صورة حقيقية. وفي النهاية علق القديس إقلاديوس على خشبة وراح ضربه بالحربة واستشهد. المنظر، كم شهداء، كم دم، كم ناس راحت قدمت حياتها للمسيح. اللي ما يفهمش ليه يقول دي رائحة موت، ايه الدم ده كله؟ انتوا سعداء وانتوا عمالين تشرحوا لنا وتقولوا لنا كم الدم؟ اقول لك لا، احنا سعدة باننا نبين لك قد كده محبة المسيح، زي ما قال سفر الرؤيا هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. لما نيجي نشرح تاريخ بلد نقول البلد دي قدموا في الحروب شبابها قدم نفسه عشان خاطر البلد، نقول فليكرموا. ولما تيجي عيلة من العائلات وتحكي بطولة حد من العيلة فتقول فلان علشان خاطر أولاده قدم حياته، عاش عمره كله بيقدم حياته لأولاده. أو إن واحد تاني يقول إن فلان صديقي ده حط نفسه مكاني ومات عشاني فأنا عايش بخلد ذكراه. ما بالكم ناس قدمت حياتها عشان خاطر المسيح. فيجي المسيح بقى يقول الكلام ده مش ضايع. عشان كده نحن لا ننظر إلى هذه الصور بنظرة موت ولكن نظرة حياة. لا ننظر إلى هذه الصورة بإني كم دم بيسفك، لكن ننظر إلى الحياة التي قدمت لأجل المحبوب. حينما يكون الإنسان يرى ما يقدم لأجله قيمة كبيرة تهون لأجله الحياة، وطن، آخر، ابن، أب، أم، وحينما يكون المسيح هو القيمة الذي لأجلها يقدم الشخص حياته للمسيح ترتفع قيمة الشخص. انت فاهم يعني ايه حياة؟ هؤلاء كانت الحياة بالنسبة ليهم ذبيحة للمسيح. الحياة ذبيحة للمسيح. ثلاث كلمات مهمة، لكن لابد ان نفهم ما هي الحياة وما هي الذبيحة وما هو المسيح. اللي قدموا حياتهم دول عارفين يعني ايه حياة وعارفين يعني ايه ذبيح، وعارفين يعني ايه مسيح. المسيح بالنسبة لهم هو الإله اللي من أجله تهون كل الأشياء، لأنه هو اللي صنعنا. المسيح بالنسبة لهم هو الإله المتجسد اللي لأجل محبته لينا نزل من العرش واتحد بينا. المسيح بالنسبة لهم هو الإله الذي أحب إلى أن قدم ذاته ذبيحة، عشان كده هانت عليهم كل الأمور، لأنهم كانوا يعرفوا المسيح. وكان المسيح بالنسبة لهم هو اشتياقهم اليومي، هو محبتهم الدايمة. كانوا فاهمين يعني إيه حياة، وفاهمين يعني إيه موت. في رواية هاملت شكسبير يوصف موقف كده. هاملت كان بعد ما شاف مأساة كبيرة جدا، والدته اتجوزت عمه، وبعد ما حصل يعني خيانة لوالده الملك وقتلوه، فهو كره العيشة وقال كده: ما الحياة إلا ألام ونكبات وخيانة. وقال إذن الموت هو راحة. وبعدين بعد ما فكر هاملت شوية وقال: ولكن ماذا بعد الموت؟ الموت نفسه مؤلم، ظلمة. قال: إذن أحتمل الحياة بهذه الصورة، ولا أستطيع أن أحتمل ما بعد الموت. الفكرة بقى المهمة أن في المسيحية نحن نعرف أننا نعبر إلى السماء. عشان كده يعني إيه حياة؟ ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح؟ ليه الحياة هي المسيح والسماء هي فرح؟ ليه الحياة هي المسيح والأبدية هي حضنه، هي الوجود معاه؟ عشان كده في المسيحية القصة مختلفة. ما هو موت وما هو حياة مختلف عن العالم. نحن نحيا هنا حياة قصيرة جدا، حينما نقدمها للمسيح نأخذ أبدية، خفت ضيقتنا الوقتية، تنشي لنا أكثر فأكثر ثقر مجد أبدي. عشان كده يقول بولس رسول: لا أعرف قوة قيامته، شركة ألامه متشبها بموته. ليه الحياة هي المسيح؟ هؤلاء الذين وضعوا حياتهم كلها للمسيح، لا يمكن أبدا العالم أن يدخل في داخلهم ويجعلهم أموات، لأنهم في المسيح. أما الذين يضعوا الحياة هي أموال، للأسف المال يبقى هو السيد، حياتهم هي شهوة، حياتهم هي ذاتهم، حياتهم هي لا شيء، يصير لا شيء. يعني لو سألت واحد أحيانا كده تقول له: طب أنت عايش ليه؟ فكر شوية كده يقول لك: ما أعرفش. أقول لك: إذن لا شيء، الحياة هي لا شيء. عشان كده الآباء اللي قدموا حياتهم وجدوا الحياة هي المسيح، به نحيا ونتحرك ونوجد. عشان كده في كل دروب الحياة كان المسيح هو المعنى الذي لأجله عاش الآباء. ألم، ضيق، فرح، مجد، شغل، دراسة، الحياة هي المسيح. عشان كده الذبيحة هي تقدمة حياتي الضعيفة، يقبلها هو، يتحد بيها وبدمه، فتصير هذه الحياة الضعيفة حياة ممجدة. هؤلاء رأوا السماء فاستهانوا جدا بالأرض، وجدوا السفينة تبحر عبر أمواج الألام والاستشهاد، فركبوا السفينة بسرعة علشان يعبروا إلى شاطئ الآخر، إلى الأبدية، تحدوا الموت بالحياة التي فيهم. ولكنهم قبلا عرفوا المسيح أنه هو الحياة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.